بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الثاني، يعني في تعيين ما هو الصحيح من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في حديث الرافع. في الدرس السابق ذكرنا أنه قد يستبعد الاحتمال الأول باعتبار أنه مخالف للظهور، باعتبار أن الأصل هو عدم التقدير، والاحتمال الأول مبني على التقدير والأصل عدمه، فيكون مخالفا للظاهر خلاف الظاهر التقدير. فإذا استبعدنا الاحتمال الأول يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والثالث. في مقابل هذا طرحنا في الدرس السابق أنه قد يقال بأنه في الاحتمالين الثاني والثالث أيضا هناك مخالف للظهور، يوجد مخالف للظهور فيهما، لأن حمل الرفع على أنه رفع تشريعي لا حقيقي، أو حمل العناوين المذكورة في الحديث التسعة على أن المراد بها هي هذه العناوين بوجوداتها التشريعية لا بوجوداتها الحقيقية، هذا كله خلاف الظاهر وعناية ومسامحة، تكون هذه في قبال تلك، كما أن التقدير فيه عناية وخلاف الظهور. الاحتمال الثاني يقول أن الرفع مو رفع حقيقة، رفع تشريعي، أو الثالث اللي يقول بأن هذه الأمور ليست مرفوعة بوجوداتها الحقيقية وإنما مرفوعة بوجوداتها التشريعية، هذا أيضا خلاف الظاهر. فإذا كل منهما فيه خلاف الظاهر، فلماذا نرجح الاحتمالين الثاني والثالث ونرتكب هذه المخالفة للظهور على الاحتمال الثالث ولا نرتكب المخالفة للظهور بالنسبة إلى التقدير؟ فبالنتيجة يريد يقول لا موجب لترجيح الاحتمالين الثاني والثالث على الأول. هذا الكلام له صورة، له وجه، لكن هذا يصعب الالتزام به بالنسبة إلى كلام يصدر من الشارع. هذا الكلام عندما يكون الكلام صادر من غير المشرع، من غير الشارع، يجي بها هذا أنه في كل الاحتمالات الثلاثة لكلامه يوجد شنو مخالفة للظهور، أما المخالفة من جهة التقدير وأما المخالفة من جهة هذا الرفع التشريعي في قبال الرفع الحقيقي وأمثاله. لكن عندما يكون الكلام صادر من مشرع في مقام التشريع كما هو المفروض في محل كلامنا، كلام صادر من الشارع وهو في مقام التشريع، لا يبدو بأن حمل الكلام على أن الرفع تشريعي مخالف للظاهر. الشارع ليس يتكلم بهذا الكلام باعتباره محضر، وإنما يتكلم بهذا الكلام باعتباره مشرع، هو في مقام التشريع. فإذا حملنا كلام على أنه عندما يقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه حملناه على الرفع التشريعي، هذا ليس في مخالفة للظاهر. أو قلنا بأن المرفوع هو ماذا؟ هو الوجودات التشريعية لهذه العناوين للوجودات الحقيقية، لما قال كما قلنا يرجع إلى هذا، إلى أن هذه العناوين لم تقع موضوعا للأثر الشرعي في عالم التشريع. هذا بما هو المشرع يقول عن هذا، ويقول بأن هذه الموضوعات لا تقع موضوعا لحكم شرعي. هذا الاحتمال الثالث، هذا ليس فيه مخالفة للظاهر كالمخالفة الموجودة في ارتكاب شن التقدير. التقدير خلاف الظاهر حتى لو صدر الكلام من المشرع، بينما الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث ليس فيه تلك المخالفة الموجودة في افتراض ماذا؟ في افتراض التقدير. فيبدو الله العالم أن الاحتمال الثاني والثالث هو أقرب من الاحتمال ماذا؟ من الاحتمال الأول. وإن كان لا ننكر أن الاحتمال الثاني والثالث أيضا فيهما مخالفة بالتالي للظهور، باعتبار أن الحديث هو يقول الشاعر يقول رفع ما لا يعلمون، هو يسند الرفع إلى ماذا؟ إلى ما لا يعلمون. وظاهر هذا أن الرفع حقيقي، وأن المسند إلي الرفع هو الشيء بوجوده بشنو الحقيقي، هذا صحيح هذا. لكن حينما يكون الكلام صادر من المشرع وهو في مقام التشريع لا مانع من أن يقول أن الرفع التشريعي، أو يقول أن المرفوع هو الوجود التشريعي بهذه العناوين. ومن هنا يبدو بأنه لابد أن نفاضل بين الاحتمالين الثاني والثالث، بين الاحتمالين الثاني والثالث. يبدو من الأصحاب البناء على الاحتمال الثالث يظهر منهم أنهم بانين على الاحتمال الثالث للاحتمال الثاني، وذلك بهذه القرينة، بقرينة أنهم التزموا في المورد الذي ذكرنا أن الثمرة تظهر فيه، هذا المورد الفقهي الفرع الفقهي الذي قلنا أن الثمرة تظهر فيه، وما إذا اضطر إلى ترك السورة في الصلاة. في هذا المورد اللي هو من تطبيقات محل كلامنا، هناك التزموا بأنه لا يمكن تصحيح الاتيان بالباقي بحديث الرافع. هذا اللي اضطر إلى ترك السورة، اضطر إلى ترك السورة عشان أكو كلام بأنه هل يجب عليه الاتيان بالباقي أو لا، وإذا جاء بالباقي هل تصح منه الصلاة ولا تجب عليه الإعادة أو لا. وتقدم بأنه ثمرة هنا تظهر بين القولين، أنه على الاحتمال الأول يجب عليه الاتيان بالباقي وتصح منه الصلاة، ليش؟ أن الاحتمال الثاني يقول شنو؟ ينزل الموجود منزلة الشنو المعدوم، يعني ينزل ما اضطر إليه، عبارة أصح أدق، ينزل ما اضطر إليه منزلة الشنو؟ منزلة معدوم، منزلة العدم. فإذا اضطر إلى الفعل هو ينزل الفعل منزلة المعدوم، يعني ينزل الموجود منزلة المعدوم، أو يعتبر الموجود معدوما. إذا اضطر إلى الترك كما في هذا الفرع الفقهي، اضطر إلى ترك السورة، هذا هم ينزل منزلة العدم، هذا الترك بمنزلة العدم، هذا الترك بمنزلة العدم، يعني يعتبر موجود. وإذا اعتبر موجود حينئذ يجب عليه الاتيان بالباقي وتصح منه الشنو؟ منه الصلاة، وكأنهم لم يترك الشنو؟ هذا على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الثالث لا، الثالث من يقدر نثبت لي إلا انتفاء الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على ما اضطر إليه. فإذا اضطر إلى شرب الخمر نقول بأنه ينتفي شنو؟ عنه الحرمة والحاج والآثار المترتبة على شرب الخمر، عندما يصدر منه عن الصلاة تنتفي هذه الآثار. وإذا اضطر إلى ترك السورة أيضا ينتفي عن ترك السورة الآثار المترتبة على ترك السورة. شنو الآثار المترتبة على ترك السورة؟ حرمة، ترك السورة حرام، الحرمة تترتب على ماذا؟ على ترك السورة، فتنتفي الحرمة، تنتفي، ما يحرم عليه شنو؟ ترك السورة، يعني بعبارة أكثر وضوح لا يجب عليه الاتيان من الصلاة التامة المركبة من شنو؟ من عشرة أجزاء، لا يجب عليه ذلك. عندما يضطر أكثر من هذا بعد ما نقدر نثبت، ما نقدر نثبت تنزيل ما اضطر إليه منزلة شنو؟ منزلة العدم. خب الفقهاء في هذا الفرع الفقهي التزموا بعدم وجوب الباقي بهذا المعنى. عدم وجوب ليس تخيلون عدم وجوب مطلقا، لا، التزموا بوجوب الباقي بأدلة أخرى بالكلام في أنه هل يستفاد من حديث الرافع وجوب الإتيان بالباقي، وإذا جاء به يقع استقع الصلاة صحيحة أو لا، كلام في هذا. هم التزموا بأنه لا يمكن إثبات وجوب الباقي وصحة الصلاة الناقصة بحديث الرافع. نعم يمكن الالتزام بذلك بالأدلة الجنو خاصة، فرض بعضها مثلا لا تفرق الصلاة بحال، أو قاعدة الميسور بناء على إذا قلنا بها مثلا يثبت بها وجوب الإتيان بالباقي. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في أنه حديث الرافع هل يفهم منه ذلك يستفاد منه ذلك أو لا. هم قالوا لأنه لا نستفيد من حديث الرافع وجوب الباقي ولا صحة الإتيان بالباقي، وهذا معناه أنهم بانين على من؟ على الاحتمال الثالث، لأنهم لو كان بانين على الاحتمال الثاني التزموا بصحة الصلاة ووجوب الإتيان بالباقي. أقول هذا قد يفهم منه، قد يفهم منه الذهاب إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثالث، يعني ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الثاني. نعم عبارات مشوشة مصدر الإنسان، تعبيرات مختلفة، بعض الأحيان يعبرون الرفع التشريعي، أكو عبارات في كلماتهم، وهذا يناسب ماذا؟ الاحتمال الثاني مو الثالث. في الاحتمال الثاني هو الرفع يكون رفعا شنو؟ تشريعيا، ولا في الاحتمال الثالث الرفع حقيقي، لكن الوجود التشريعي لهذه العناوين. على كل حال استفدنا من هذا الشيء هو أنهم يذهبون إلى ترجيح الاحتمال الثالث على الثاني أو لا. نحن نقول بأنه الأقرب هو الاحتمال الثالث كما يظهر من الأصحاب كما قلنا، هو الاحتمال الثالث، وذلك لهذه النكتة. النكتة هي أنه أن الاحتمال الثاني لا يمكن تطبيقه، يعني نحن قاعد نفسر في حديث الرافع، هاي الاحتمالات الثلاثة كلها قاعد نفسر فيها حديث شنو؟ الرافع، أن الرافع في الحديث أسند إلى ما اضطروا إليه، ما أكرهوا على وسائر الفقرات الأخرى، فهي ما ترفع الفعل الذي يضطر إليه المكلف ليس مرفوعا بالوجدان، يشوفه ليس مرفوع، فلا بد من افتراض شنو؟ من تصحيح النسبة، تصحيح هذه النسبة، فإجت هذه الاحتمالات الثلاثة، هي احتمالات ثلاثة في حديث الرافع، فلا بد على كل احتمال لا بد أن نفترض أننا يمكننا تطبيق كل احتمال احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة على جميع الفقرات الموجودة في ماذا؟ في الحديث، في جميع الفقرات. نجي إلى الاحتمال الأول نبدأ نطبق على كل الفقرات، نقول أن المرفوع هي شنو؟ مؤاخذة، احتمال الأول إذا اضطر إلى فعل ماكو مؤاخذة، اضطر إلى فعل الحرام ماكو مؤاخذة، إذا أكره على فعل الحرام ماكو مؤاخذة، إذا استكره على فعل الحرام، إذا شنو بعد عندنا؟ صدر منه خطأ، صدر منه نسيانا، كلها فقرات موجودة، أو صدر منه جهلا في فقرة ما لا يعلمه، بأن المرفوع والمؤاخذة إذا صدر منه عن شنو؟ عن جهل، فيمكن تطبيقها على كل الفقرات. نفس الحال إذا أجينا الاحتمال الثالث أم يمكن تطبيقها على كل الفقرات؟ ليش؟ لأن الاحتمال الثالث يقول بأن الرفع حقيقي لكن للوجودات التشريعية لهذه عناوين، هذا يشمل كل الفقرات، كل عنوان من هذه العناوين هو مرفوع لوجود التشريعي، بمعنى شنو قلنا؟ بمعنى أنه لم يقع موضوعا لحكم شرعي في عالم التشريع، كل واحد منها تقدر تقول عنه ما اضطر إليه لم يقع موضوعا للحرم، ما استكره عليه لم يقع، ما لا يعلمون لم يقع، ما لا يطيقون لم يقع، وهكذا. بينما الاحتمال الثاني هاي المشكلة اللي انه لا يمكن تطبيقه على جميع الفقرات، ومن هنا يكون الاقرب والاحتمال الثالث في مقابل الاحتمال الثاني. ليش لا يمكن تطبيقه؟ مثلا فقرات ما لا يطيقون ما يمكن تطبيق الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني شو يقول؟ هو رفع تشريعي للوجود، شنو؟ للوجود الحقيقي للشيء. هذا الرفع التشريعي للوجود الحقيقي للشيء يتوقف كما هو واضح على وجود حقيقي للشيء، أن يكون الشيء له وجود حقيقي حتى يجي يقول أنا أرفعه رفعا شنو؟ تشريعيا. يعني أنزل هذا الوجود الحقيقي منزلة شنو؟ المعدوم. وش قلنا؟ الاحتمال الثاني مرجعه لا، تنزيل الموجود منزلة المعدوم. هذا يتوقف على افتراض أن هناك وجود حقيقي لهذا الشيء، فيجي الشارع ينزل هذا الوجود الحقيقي منزلة العدم، ينزل الموجود منزلة شنو؟ المعدوم، يعتبر الموجود معدوما، لكن كل هذا يتوقف على وجود حقيقي لهذا العنوان. هذا يصح فيما اضطر إليه، ما يضطر إليه المكلف موجود حقيقة، ما استكره عليه موجود حقيقة. لكن لما نجي إلى ما لا يطيقون تقف المسألة، يعني لا وجود لهذا الشيء الذي لا يطيقه المكلف. فرض فيما لا يطيقون أنه ما كفت شيء يتحقق في الخارج، ماكو وجود حقيقي لما لا يطيقون. ليش؟ يعني فرض عدم الطاقة، عدم القدرة عليه، يعني فرض أنه ليس له وجود شنو؟ حقيقي. فما معنى أن يأتي الشارع ويقول أنا أنزل هذا الموجود منزلة شنو؟ لاحظوا، ما اضطروا إلى أكو شيء موجود، الشارع يقول أن هذا أنزله منزلة المعدوم. لكن ما لا يطيقون ليس هناك شيء موجود، لأن يعني فرض فيه عدم الطاقة، فرض فيه عدم القدرة، ولا يقدر عليه، لا يطيقه. فإذا لم يفرض فيه الوجود، ماكو شيء موجود حتى نطبق عليه الاحتمال الثاني ونقول بأن الشارع ينزل هذا الموجود منزلة شنو؟ معدوم، أو يعتبر الموجود معدوما. بل أكثر من هذا، حتى في فقرة النسيان بناء على أن المراد بالنسيان المرفوع هو المنسي، مو النسيان هو كحالة، لا، المنسي يعني ما نساه المكلف، ما نساه المكلف. هذا المنسي أيضا يمكن تطبيق نفس الفكرة عليه، ما نساه المكلف يعني لم يصدر منه، يعني ماكو شيء متحقق في الخارج، يعني ماكو شيء موجود. حتى يجي الاحتمال الثاني يقول بأن الشارع بهذا الرفع يعتبر هذا الموجود معدوما، أو ينزل الموجود منزلة شنو؟ منزلة المعدوم. عدم إمكان تطبيق الاحتمال الثاني على جميع الفقرات هذا يشكل خلل في هذا الاحتمال الثاني، ومن هنا يكون الاحتمال الثالث بعد استبعاد الاحتمال الأول أقرب من الاحتمال الثاني، لأنه يمكن تطبيقه على جميع الفقرات، جميع الفقرات. فرض المنسي نقول أن هذا الذي نساء لم يقع موضوعا للحكم الشرعي، لأن ما به تنزيل حتى يجي هذا الإشكال. الاحتمال الثالث ما به تنزيل الموجود منزلة المعدوم حتى نقول لا بد من افتراض وجودي حقيقيا، وجود حقيقي لهذا الشيء، لا، وإنما يقول أن هذا لم يقع موضوعا للحكم الشرعي في عالم التشريع، فيشمل جميعا فقرات. إلى هنا يتم الكلام عن الجهة الأولى. الجهة الثانية اللي نتكلم عنها نتعرف فيها إلى كلام يدور بينهم، حاصله هذا هو أن الرافع في الحديث، الرافع والدافع، هل هما بمعنى واحد أو لا هما أمران مختلفان؟ الرفع والدافع، الرفع الموجود في محل كلام في الحديث وتترتب ثمرة على هذا البحث تظهر في الحديث نفسه. المعروف هو التغاير بينهما، أن الرفع غير الدفع، رفع شيء والدفع شيء آخر، هذا هو المعروف. الرفع يراد به هذا إزالة الشيء بعد فرض وجوده، شيء عندما يوجد ويزال يقال شنو رفع هذا الشيء، فأخذ في الرفع شنو وجود الشيء، وطبعا الشيء لا يوجد إلا بوجود علته بوجود مقتضيه، فالشيء بعد أن يوجد بعلله الخاصة إزالته تسمى شنو رفعا لا دفعا. في قبال الدفع، الدفع شنو؟ لا هو منع المقتضي من التأثير بحصول هذا الشيء من البداية. يدفع هذا الشيء شنو؟ بأن يمنع المقتضي من التأثير في تحقق المقتضى تحقق هذا الشيء، فيقال دفعه، دفعه مو رافع. خلاصة أن الرافع فرض فيه التحقق والوجود، فالشيء زواله بعد تحققه يسمى رفعا، وأما زوال الشيء قبل تحققه بمنع تأثير علته في تحققه هذا يسمى دفعا. بناء على هذا وقع الإشكال في حديث الرافع، لأنه كيف استعمل الرافع في هذا الحديث إذا كان الرافع معناه هذا رفع الشيء بعد شنو؟ بعد فرض تحققه، رفع الأمر الموجود، حينئذ كيف يصح استعمال الرافع في محل الكلام مع أن الحكم مفروض في فقرة مضطر إليه، في فقرة مضطر إليه رفع مضطر إليه بناء على أن المرفوع هو شنو الحكم، بناء على الاحتمال الثالث مرفوع الحكم الحرمة بناء وشنو معنى رفع الحرمة، رفع الحرمة بناء على هذا المعنى للرفع ينبغي أن نفترض بأن الحرمة ثبتت للفعل الذي اضطر إليه ثم يجي الشارع شنو يعني أن الحرمة وجد المقتضي لها فتحققت ثم جاء الرفع ورفعها، هذا معنى الرفع بناء على ما ارتبنا، بينما الحال الواقع موجي وأساسا ماكو حرمة في مورد الاضطراس، الحرمة ماكو، مو أن الحرمة تحققت بوجود مقتضيها والشارع جاء ورفعها فيقول رفع ورفع ما مضطر إليه، يعني رفعنا الحرمة عن الفعل الذي يضطر إليه الشن المكلف. استعمال الرافع في هذه في هذا المورد ليس صحيحا بناء على هذه التفرقة، بناء على هذه التفرقة. بعبارة أخرى أن هنا مناسب أن يستخدم كلمة الشن الدافع للرافع، دافع ومنع من ماذا؟ من أصل تحقق الحرمة بمنع مقتضيها من التأثير في تحققها، فهذا دفع لا رفع، فكيف استعمل الرفع في محل الكلام؟ اجى هذا الإشكال. محقق النهيني أجاب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، قال بأنه في الحقيقة ما هو الفرق بين الرفع والدفع، ما هو الفرق بينهما، هما بمعنى واحد، غاية الأمر أن الرافع ناظر إلى مرحلة البقاء والدفع ناظر إلى مرحلة شنو الحدوث، وإلا هما بمعنى واحد، وذلك يقول باعتبار أن الممكن كما يحتاج إلى علة في حدوثه كذلك يحتاج إلى علة شنو في بقائه، بمعنى أن علة الحدوث ما تكفي في البقاء بل لا بد في البقاء في مرحلة البقاء من العلة، والسر في ذلك بسيط كلش. يقول السر في هذا هو أن الممكن الذي يحتاج إلى علة في حدوثه وبقائه ما ينقلب إلى الواجب بماذا؟ بحدوثه، بحيث إذا حصلت علة الحدوث ينقلب هذا الممكن إلى شنو؟ إلى واجب، بعد ما يحتاج إلى شنو؟ علة في مرحلة البقاء، ولو يبقى ممكن حتى بعد تحقق الحدوث ووجود علة الحدوث هو يبقى ممكن، والممكن دائما هو بحاجة إلى علة. لذلك الممكن هو بحاجة إلى علة للحدوث وعلة المن للبقاء. بناء عليه يقول ما الفرق بين الرفع والدفع؟ الرافع الرافع يمنع من تأثير المقتضي في هذا الشيء، في هذا الممكن في مرحلة البقاء، هذا رفع في مرحلة البقاء هو يمنع شنو من تأثيره، هذا في الحقيقة عن اشتباه الدفع. الدفع في مرحلة الحدوث واضح بمعنى منع تأثير المقتضي حدوثا، يقول الرفع أيضا هو منع من تأثير المقتضي بقاء، فما قوار بينهم، كأنه يريد يقول كل منهما الدافع بهذا المعنى بناء على التفريق، ويقول ما فرق بينهما، لا فرق بينهما في أن كل منهما هو المانع من تأثير المقتضي في المقتضى، لكن مرة واحد في مرحلة الحدوث مرة واحد في مرحلة شنو البقاء. اصطلح على الأول بماذا؟ بالدافع. إذا دفعنا المقتضي منعنا المقتضي من التأثير في حصول الشيء، في حدوث الشيء، هذا يسموه شنو؟ دفع. أما إذا حدث الشيء ومنعنا من تأثير المقتضي في بقاء الشيء، هذا يسمى شنو؟ رافع. وإلا هو كل منهما بمعنى واحد، وهو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى، والفرق بينهما فقط في الحدوث والبقاء. فالرافع هو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى لكن في مرحلة البقاء، والدافع هو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة الحدوث، فلا فرق بينهما. فالشارع هنا استعمل الرافع فيما في هذا المعنى، وهو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة شنو؟ الحدوث. واضح يا أبو له؟ لا، في مرحلة الحدوث في محل كلامنا، يعني عندما قال رفع مضطر إليه، الشارع يرفع الحكم شوف بعد حدوثها، لا قبل حدوث من البداية يمنع منها. فالرفع هنا في الحديث استعمل في المنع من تأثير المقتضي في الحرمة في مرحلة شنو؟ الحدوث، لكن استعمل به كلمة الرفع لأنه ما فرق بينهما بين الرفع والدم، في أن كل منهما هو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى. استخدمنا كلمة شنو؟ الرفع، فيجوز استخدامها. هذا هو الذي يفهم من كلام المحقق النهائي، هذا الذي ذكره أجيب عنه جواب عنه. حاصله أنه عندنا شيئين، نحن لا بد من التفريق بينهما، عندنا شيء يمنع من المقتضي، يمنع المقتضي من التأثير في مرحلة الحدوث صحيح، وعندنا شيء آخر يمنع المقتضي من التأثير في مرحلة شنو؟ البقاء. شيئان هذا، فإذا افترضنا أن اللغة يجد وضعت للأول لفظ الرفع وللثاني لفظ الاشتباه، وضعت للأول رفع لفظ الدفع هو المنع من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا، وضعت له لفظ الدافع، ووضعت للثاني يعني المنع من تأثير المقتضي في المقتضى في مرحلة البقاء وضعت له لفظ الرافع. إذا اللغة والاصطلاح شيء فرق بينهما على هذا الأساس. وحين شنو معنى أن يستعمل أحدهما في موضوع الآخر؟ المناسب للحديث اللي يرفع ما اضطروا إليه، اللي قلنا بأنه ماكو منع من تأثير المقتضي في الحرمة في مرحلة الحدوث في مرحلة البقاء، وإنما أكو شنو منع من تأثير المقتضي في الحرمة في مرحلة الشنو الحدوث. والمفروض أن اللفظ الموضوع لذاك هو شنو، هو الدافع للرافع. فما معنى أن يجي الشارع يستعمل الرافع في ماذا؟ في المعنى الذي وضع له لفظ الدافع. صحيح كل منهما بهذا سلم أن كل منهما معناه منع تأثير المقتضي في المقتضى، كل منهما هكذا، لكن هو يعترف بأنه أكو فرق بينهما في مرحلة البقاء ومرحلة الحدوث. مو أكو عندنا هذا يمنع من التأثير حدوثا، هذا يمنع من التأثير شنو بقاء. خلوه يجد ذلك بأن الدفع يستعمل في الأول والرفع يستعمل شنو في الثاني. إذا كان هكذا حينئذ ما معنى استعمال الثاني في الأول؟ لأنه في محل كلامنا المراد شنو؟ المراد به الدافع بمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الحرمة غير موجودة في الفعل الذي يضطر إليه المكلف، ويأتي الشارع ويرفعها. لا، ليس الأمر هكذا، وإنما هي أساسا غير موجودة الحرمة، بمعنى أن الشارع منع من تأثير المقتضي في الحرمة في موارد الاضطرار والإكراه حدوثان. هذا المناسب أن يستعمل لفظ شنو الدافع، لفظ الدافع لا لفظ الرافع، بينما الموجود في الحديث هو لفظ الرافع. على هذا الأساس قالوا بأنه يبقى هذا الاستفهام على حاله، وهو أنه كيف استعمل لفظ الرافع في محل الكلام، والحال أن الرفع غير الدافع، وأن المناسب في المقام استخدام شنو استخدام إلى لفظ الدافع. هذا هو الإشكال وهذا هو التساؤل الذي ينبغي الإجابة عنه. ومن هنا ينبغي أن يكون الكلام في هذا، أنه هل هناك جهة تصحح استعمال الرافع في هذه الموارد بمعنى المانع من تأثير حدوث من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثان، اللي هو مورد هذه الروايات هذه الفقرات. أكو جهة تصحح استعمال الرافع بمعنى اللي ذكرناه في رفع ما اضطروا إليه ورفع ما استكرهوا عليه، مع أننا نعلم بأن المرفوع هو شنو الرافع بمعنى المنع من تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا. أكو جهة صح هذا أو لا؟ ومن هنا قيل أن هناك وجوه، أو أن هناك وجه سنذكره لبيان الجهة المصححة لاستعمال الرافع في هذه الموارد، وهذا الوجه هو أن الجهة المصححة لهذا الاستعمال هو ثبوت هذه الأحكام في الشرائع السابقة، ثبوت هذه الأحكام في الشرائع السابقة فقط. هذا مضطر إلى شرب الخمر، نقول أكو حرب، أكو حرب، لكن وين؟ في الشرائع السابقة. أكو حرمة في الشرائع السابقة، فمن يجي الشارع يرفع الحرمة هذا يكون شنو؟ رفع، رفع الشيء بعد وجوده أو المنع من تأثير المقتضي في الحرمة في مرحلة البقاء. يعني في مرحلة البقاء بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة للشرائع السابقة. وأكو بالروايات أنه كان هناك أحكام ثابتة على الأمم السابقة مشددة جدا، ولعل منها هذه الحرمة على الفعل الذي يفضل شنو إليه. هكذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد.